أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من السيدة رانيا الجندي الأردن المفرق، تقول في رسالتها وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال. أنا امرأة مسلمة منذ سنتين لم أصم شهر رمضان في السنة الأولى لأنني كنت في أيام النفاس، وفي السنة الثانية كنت حامل ومريضة، ونصحني الدكتور بعدم الصيام، وأنا لم أقضي هذه الأيام ولم أخرج بدلا منها مال، هل يقبل الله توبتي وما الحكم في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخت في الله السائلة، لا حق عليه والحمد لله، ما دمت إنما أخذت الصيام لأجل المرأة النفاس والحمل فعليك أن تصومي ما أفطرت من السنتين والحمد لله. إن كنت تساهلت بهذا وأخرت القضاء من غير عذر بعد الظهر من النفاس فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكين زيادة، هذا هو الذي أفتى به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتصومي الأيام التي عليك وتطعمي عن كل مسكينة. أما إن كنت معذورة في المدة كلها، أولا بالنفاس وثانيا بالحمل، وليس هناك مدة بينهما حصل فيها قدرة على القضاء، فإنك تقضين فقط وليس عليك إطعام، فتصومين الأيام التي عليك والحمد لله وليس عليك إطعام، ولا حرج أن تصوميها متتابعة أو متفرقة. وأما إن كنت تساهلت ولم تصومي وأنت تستطيعين الصوم، فإنك عليك التوبة إلى الله مع ذلك والاستغفار، وعليك الصيام، وعليك إطعام المسكين عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم من فقراء المساكين، يعني من التمر أو من الأرز أو من الحنطة من قوت البلد يعطاها المساكين، ولو جمعت كلها ودفعت إلى مسكين واحد أو اثنين أو ثلاثة كفى ذلك والحمد لله.
أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد العزيز حسين إبراهيم، سوداني يعمل في المملكة في بريد رابغ، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. السؤال الأول يقول فيه: إنني سمعت كثيرا من المصلين يقولون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة أدعية مثل: وجهت وجهي إلى فاطر السماء والأرض، أو إلى الكعبة الشريفة، نويت أن أصلي صلاة العصر أو العشاء، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة، فما رأيكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
السنة للمؤمن إذا قام إلى الصلاة أن يستحضر عظمة ربه، وأن هذه الصلاة لها شأن عظيم، وأن الخشوع فيها مطلوب، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. فيقوم بهذه النية، نية الدخول فيها، وإذا كبر الإمام قال بعده الله أكبر. وإن كان منفردا لمرض منعه من الجماعة أو في النافلة فإنه يكبر الله أكبر أول ما يبدأ الصلاة، ولا يشرع له أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا شيء لا أصل له. والصواب أنه غير مشروع وبل هو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول عند البدء بالصلاة نويت أن أصلي كذا وكذا، وما كان أصحابه يقول ذلك، ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أهل العلم المعروفين من أئمة السلف الصالح. والسنة للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ الصلاة بقول الله أكبر، ولا يأتي بقول نويت أن أصلي الظهر كذا العصر كذا، الفجر كذا، الجمعة كذا، لا أصل له، ولكن ينوي في قلبه أنه قائم للصلاة المعينة، الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، ويكفي القلب هو محل النية. أما وجهت الوجه هذا يقول بعد الدخول، هذا يسمى الاستفتاح، إذا كبر يقول الاستفتاح المشروع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات، أخصرها وأوجزها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، يقول هذا بعد التكبير، يقول الرجل والمرأة بالفرض والنفل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ولا تعالى جدك إن عظمته جد الله عظمته سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك إن لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا ربنا، فهو معبود بالحق سبحانه وتعالى. وما عبده الناس من دون الله من قبور وأصحاب قبور أو أنبياء أو صالحين أو كواكب أو صنم أو شجر كله باطل، هو معبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلا معنى لا إله غيره إلا معبود بحق سواه. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ويشرع استفتاح الآخر، كان الرسول يستعمله عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء الراء. هذا أيضا كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عن الصحيحين، فإذا فعله الإنسان قبل أن يقرأ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا مستحب وليس بواجب قبل أن يقرأ وبعد أن يكمل. وهناك نوع ثالث في الاستفتاح، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماء والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، وأنت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصلح عني سيئها لا يصلح عني سيئها الا انت، نبئك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك، تبارك وتعاليك استغفرك واتوب اليك. هذا نوع من الاستفتاح صحيح ثابت، كان في الغالب يستعمله بالليل عليه الصلاه والسلام وفي التطوع، وان استعمل هذا الانسان في الفريضه فلا باس، لأن معناهما واحد إلا ما خصه الدليل، ولكنه طويل ليس كل واحد يحفظه. فالأول أحصر وأيسر على العامة من الرجال والنساء، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الحمد، ثم يتيسرناها بعد ذلك. هذا هو المشروع. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد العزيز حسين إبراهيم، سوداني مقيم بمدينة رابط، يقول فيه: إنني دائما أشاهد عامة الناس بعد صلاة الفرض يغير محل صلاته ليصلي صلاة النفل، ما حكم ذلك وما هو فضله؟ أفيدونا أفادكم الله.
ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأجل تشهد له البقاع، ولحكم الأخرى الله يعلمها سبحانه وتعالى، فإذا غير مكانه فحسن، إذا تيسر يعني أن ينتقل من محل فريضة إلى محل آخر يتطوع فيه، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن عمر عنه رضي الله تعالى عنهما، ولا بأس بذلك، بل هو مستحب إذا تيسر ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع هيثم سالم حيدرة، عدن، اليمن الديمقراطي، يقول في بداية رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الإخوة العلماء في برنامج نور على الدرب، أرجو إفادتي في هذا السؤال. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود، إلى آخر الحديث، نرجو تفسير هذا الحديث وعن صحته، أفيدونا أفادكم الله.
هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد جماعة من أئمة الحديث في رواية أخرى: قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذي يصلحون إذا أفسد الناس، وفي رجل الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنته، وفي رجل الآخر هم النزاع من القبائل، وفي رجل الآخر هم ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فالمقصود أن الغرباء هم أهل الاستقامة، فطبع الغرباء يعني الجنة والسعادة للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس إذا تغيرت الأحوال وتبسط الأمور وقل أهل الخير، ثبتهم على الحق واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا الله العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين، هؤلاء هم الغرباء. وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن تطغون نزلا من غفور رحيم. فالإنسان بدأ قليل في مكة لم يؤمن به إلا قليل، وأكثر الخلق عادوا وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وآلوا عليه الصلاة وآلوا أصحابه الذين أسلموا، ثم انتقل المدينة مهاجرا وانتقل معه من قدم من أصحابه، وكان غريبا أيضا حتى كثر أهله في المدينة وفي بقية الأنصار، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن فتح الله على نبي مكة عليه الصلاة والسلام. فأوله كان غريبا بين الناس، وأكثر الخلق على الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار ونحو ذلك. ثم هدى الله من هدى على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه، فدخلوا في دين الله وأخلصوا العبادة لله وتركوا عبادة الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين وأخلصوا لله العبادة، فصاروا لا يعبدون إلا الله وحده، لا يصلون إلا له ولا يسجدون إلا له، ولا يتوجهون بالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاء إلا له سبحانه وتعالى، لا يسألون أصحاب القبور ولا يطلبون لهم المدد ولا يستغيثون بهم ولا يستغيثون بالأصنام والأشجار والأحجار ولا بالكواكب والجن والملائكة، بل لا يعبدون إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الغرباء، وهكذا في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله عندما يتأخر الناس عن دين الله، عندما يكفر الناس، عندما تكثر معاصيهم وشرورهم، يستقيم هؤلاء الغرباء على طاعة الله ودينه، فلهم الجنة والسعادة في الدنيا، لهم الجنة والسعادة ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ هيثم سالم حيدرة من اليمن الديمقراطي عدن، يقول فيه: يقوم بعض الشباب عندنا باتباع السنة مثل جلسة الاستراحة في الصلاة وغيرها من الأفعال، ولكن كل ذلك يولد نزاعا من قبل بعض الشيوخ في المسجد مع الشباب، فهل ترون أن نترك السنة ونكسب هؤلاء أفضل أم العكس أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
المحافظة على السنة أمر مطلوب، ولكن السنة سنتان، فريضة ونافلة. أما الفريضة فلا بد منها، وذلك أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تطمئن في ركوعك وسجودك وتقرأ الفاتحة، هذه أمر لا أمر لا بد منه وفريضة. أما النوافل من سنة الاستراحة مثل وضع اليدين على الصدر أو اليمنى على اليسرى على الصدر وما أشبه ذلك من السنن، هذه إن فعلها الإنسان لإحياء السنة هذا مطلوب وأفضل، وإن تركها تأليفا لجماعة لم يعرفوا هذه السنة ولم يطمئنوا إليها لجهلهم أو لتقليدهم حتى يكسبهم في أداء الفرائض وترك المحارم فهذا حسن، لأن تحصيل الفرائض مقدم وترك المحارم أمر مقدم على النوافل. فالمؤمن الداعي إلى الله يعمل الأصلح، فيجتهد في توجيه الناس إلى ما وجب الله عليهم وتحذيرهم مما حفظ الله عليهم، ويحرص على ما يؤلف قلوبهم ويرغبهم في الخير، في اطمأنوا وعرفوا أن عندهم النصح واطمأنوا إلى تعليمه وتوجيهه، في إمكانه بعد ذلك أن يرشدهم إلى السنن التي قد تخفى عليهم من جلسة الاستراحة، فإنها سنة على الأرجح. بعضها لا يراها سنة وإنما يراها بحق البليغ والعاجز، ولكن الصواب أنها سنة وهي جلسة بعد الأولى من في الصلاة وبعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في كل صلاة جلسة خفيفة، ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة، فإذا فعل هذا فهي سنة كما ثبت ذلك حديث مالك الحويرث وأبي حميد السائلي، وإن ترك ذلك تأليفا لجماعته وقومه وما أشبه بين السنن التي ليست واجبة فلا حرج، كما تقدم. والخلاصة أن الداعي إلى الله ينظر أصله ويحرص على اكتساب قومه وجماعته وأهل بلده في أداء الفرائض وترك المحارم وإن ترك بعض السنن. فالأهم كل الأهم حفظهم للفرائض وعنايتهم بها وابتعادهم عن المحارم، أما ترك بعض السنن فلا يضرهم ذلك. وفي إمكانه بعد الطمأنينة إلى الداعي وبعد معرفته من نصحه واطمئنانهم إليه وثقتهم في إمكانه بعد هذا أن يقبلوا منه ما خالف عادتهم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ هيثم سالم حيدرة من عدن اليمن الديمقراطية، يقول فيه: ما حكم مسألة الضم بعد الاعتدال من الركوع؟ لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لا يشك أن ذلك بدعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الضم بعد القيام من الركوع سنة، وهو يضع يمينه على شماله على صدره كما فعل قبل الركوع. هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ذلك وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وروى ما يدل على معناه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ذراعه النصفى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلى يمين ذلك يا الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. هذا هو الصواب والحق، أن ضم اليمين إلى اليسار من وضع اليمين على كف اليسرى والرص والساعد بعد الركوع وقبله حال القيام هو السنة. أما أخونا الفاضل الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني فقد ذكر ما ذكره السائل وأن هذا بدعة، وقد وهم في هذا وفقه الله. وكل إنسان له أوهام، كل عالم له أوهام. وأخونا الشيخ ناصر الدين من حرص علماء المسلمين ومن نعرفه ونشهد له بالفضل والعناية بالسنة والحرص عليها، وألف فيها ما ألف من المؤلفات الطيبة النافعة، ولكنه كثير من العلماء يخطئ ويصيب، فله أشياء أخطأ فيها عفى الله عنه، كما لغيره من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الكبار. كل واحد له أشياء أخطأ فيها وخرج عليه فيها الحق، إما لأنه لم يطلع على الحديث أو لم يبلغه من وجه يصح، أو لأسباب أخرى كما بين ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتابه روح الملام عن أئمة الإسلام. فكل عالم قد يفوته شيء وله فيه عذر، رضي الله عنهم ورحمهم. فأخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من جملة أولئك الأخيار الذين لهم عذرهم فيما أخطأوا فيه. وكتبنا في هذا الكتاب بعد بينا فيها الصواب ونشرت المدة وهي موجودة وتوزع، فينبغي للسائل أن يراجعها إن كان عنده أو يكتب لنا ونرسلها له إن شاء الله. فالخلاصة أن السنة أن يضم يديه بعد الركوع كما قبل الركوع، هذا هو الأفضل. يضع اليمنى على كفه اليسرى ورسله الساعد على صدره كما فعل قبل الركوع، لقول وائل رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يمينه على شماله، وقل إذا كان قائما في الصلاة يشمل هذا وهذا. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم أنه أصل يديه بعد الركوع. فما قاله الشيخ هنا الشيخ علامة ناصر الدين أن البدعة غلطة كبيرة، نسأل الله أن يعفو عنه.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم سين قاف الجمهورية العراقية نينوى. يبدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التفضل بالإجابة عن هذه المجموعة من الأسئلة التي جرى عليها نقاش وجدال. السؤال الأول: هل تجب الزكاة من مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره، وهل يستطيع وليه أن يتصرف به كوارث، أم يجب عليه أن يحافظ على هذا المال إلى أن يعرف أحي هو أم ميت؟ أفيدونا أفادكم الله.
مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره. فإن بان حيا أخرجها بعد حضوره، وإن بان ميتا أخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود. أما غير النقود من أثاثه وبيوت السكن، هذه ليست فيها زكاة، إنما الزكاة في النقود وأشباهها الإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة. فالحاصل أنه لا يزكى ماله إلا بعد ظهور حياته فيزكي هو أو يقوم بها وكيله أو يظهر موته فيزكي ورثه بعد أن صار المال إلى ملكهم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث؟ أفيدونا أفادكم الله.
الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثها على صح، إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة كالعم والخالي ومن الأخ والأخت ونحوهم. أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون لأنهم من أهل البيت، فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته. هذا هو المعروف عند أهل العلم، وقد حكى عليه الحافظ بن المنذر رحمه الله في هناك الجملة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ ميم سين قاف من الجمهورية العراقية نينوى، يقول فيه: هل يصح قول من في الصلاة أو الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بصوت مرتفع عن الحالة الاعتيادية، وهو يريد الإشارة أو التنبيه إلى ضرر خفيف يقع ولا يرغب في الخروج من الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا مانع أن يرفع صوته ويقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده للتنبيه أنه يصلي أو يقول سبحان الله، لا مانع. أما من فلا حاجة إليه، لا أحد يقول من، لكن يقول الله أكبر أو سبحان الله حتى ينتبه من يريد تنبيهه. نعم.
أحسن الله إليكم. وصلت إلى البرنامج رسالة من المستمعة فا عين سين من اليمن الشمالي تعز، تقول في رسالتها: إنني امرأة لا أحفظ الكثير من القرآن عند الصلاة، فما حكم الشرع في هذا وأنا لم أتعلم؟ فكيف أؤدي صلاتي؟ أفيدونا أفادكم الله.
يكفيك يا أيها الأخت الله أن تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخرها، تقرأينها تكفي. وإن تيسر معها زيادة من قل هو الله أحد ونعوذ برب الفلق ونعوذ برب الناس أو غيرها من السور أو بعض الآيات، هذا خير إلى خير في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضا. أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء تكفي فيها، تكفيكي فيها الفاتحة الحمد، ولا يلزمك شيء أكثر من هذا. الحمد هي الركن اللازم وما زادته مستحب والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالتها تقول فيه: علي صيام من 6 سنوات ويقولون بأن اليوم بيومين، فما حكم شرع في ذلك وهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله.
عليك أن تقضي الصيام الذي عليك فقط من غير زيادة. تقول بعض الناس اليوم بيومين، هذا خطأ باطل ما له أصل، وإنما تصومين الأيام فقط التي أفطرتيها وليس عليك زيادة فقط. لكن إذا كان تأخير الصيام من دون عذر شرعي، ليس هناك مرض يمنع ولا أعذار أخرى من حمل أو نفاس أو نحو ذلك، فإن عليك مع الصوم إطعام مسكين عن كل يوم إذا تيسر لك ذلك. إذا كنت مليئة تطعم عن كل يوم مسكينة صاع، يعني نص صاع عن كل يوم، كيلو ونص تقريبا عن كل يوم، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن الأيام التي عليك كلها، كل يوم عنه نصف صاع من قوت البلد من أرز أو تمر أو حنطة أو شعير أو زراعة من قوت البلد ونحو ذلك، تدفعين لبعض الفقراء، تنظرين بعض البيوت الفقيرة ويدفع إليهم هذا الطعام عن جميع الأيام التي لم تصوميها إذا كنت أخرتها من العذر. أما إذا كان لك عذر كالمرض فليس عليه طعام، تصومين فقط عدد الأيام فقط لا زيادة. وأما قول من قال أن الإنصار عن كل يوم يومين، هذا قول باطل ليس له أساس.
السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخت فا عين سين من اليمن تعز، تقول فيه: ما حكم الشرع في شرب الدخان والشمة وما هو دليل التحريم؟ أفيدونا أفادكم الله.
الدخان وفروعه ومشقاته كلها محرمة، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فمن الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول للناس أحل لكم الطيبات، لما سألوه ماذا أحل لهم أمره الله يقول لهم أحل لكم الطيبات. وأخبر سبحانه عن وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أجمع العارفون بالدخان من الأطباء وغير الأطباء على أنه خفيف وضار ضررا كبيرا بمتعاطيه، فهو معروف بأنه سبب لأمراض كثيرة من داء السرطان وداء السكتة وأدواء أخرى معروفة ذكرها العلماء وأنه فيها المؤلفات، فهو محرم لخبثه وضرره الكثير، وربما أفقد صاحبه شعوره إذا تأخر عنه أو أكثر منه فهو ذو مضرة عظيمة، فيجب على كل مسلم ترك على الرجال والنساء جميعا، فيحرم بيعه وشراؤه والتجارة فيه واستعماله هو والشقاته من جمة وغيرها. ولقد الله وإياكم العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمعة السيدة رانيا الجندي، الأردن المفرق. المستمع عبد العزيز حسين إبراهيم، سوداني مقيم بالمملكة بمدينة رابغ. المستمع هيثم سالم حيدرة من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. المستمع ميم سين قاف، الجمهورية العراقية نينوى. وأخيرا رسالة المستمعة فعين سين من الجمهورية العربية اليمنية تعز. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.